قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب البناء قبل الغزو. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، سيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب البناء قبل الغزو. المقصود من ذلك أن الرجل عندما يعقد على امرأة ولم يدخل بها فإنه ينبغي له قبل أن يذهب الرجل أن يدخل امرأته وأن يقضي وطره حتى إذا ذهب للغزو ما يكون مشغول البال كما لو كان لم يدخل بها. فقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا حديث من الصحابي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها حتى يبني بها. والمقصود من هذا أن هذا النبي الكريم قد تكلم على الذين معه ونصحهم وذكرهم بأنه لا يصحبه أحد عقد على امرأة وملك بضع امرأة ولم يبني بها حتى يبني، وما ذاك إلا لئلا يكون مشوشا مشغول البال. ولهذا البخاري رحمه الله عقد ترجمة لهذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب النكاح، وقالوا: باب من أحب البناء قبل الغزو. أحب البناء بالمرأة الدخول بها وقضاء الوطر منها قبل أن يذهب للغزو.
باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. وقال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة زوج عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9.
وهذه الترجمة وهي باب البناء للمرأة وهي بنت 9 سنين أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة زواجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه تزوجها يعني عقد عليها وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 ومكثت عنده 9 سنوات، يعني معناه أنه مات رسول الله عليه السلام وعمرها 18 سنة. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة. والبخاري رحمه الله أورد من هذه الترجمة هي باب البناء للمرأة وهي بنت 9 سنين، لأن هذا الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ما ترجم له، وأنه يبصل على المرأة ويبنى بها ويخلو بها ويستمتع منها وهي ابنة هذا السن، أي ابنة 9 سنين.
باب البناء في السفر. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقيط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
وهذه الترجمة هي باب البناء في السفر، يعني يشير بها إلى أن الزواج والدخول على المرأة يمكن أن يكون في الحضر ويمكن أن يكون في السفر. وهذه الترجمة التي ترجم بها وهي قوله باب البناء في السفر، أورد تحتها حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن ذلك حصل في السفر، ذلك أنه لما غزا خيبر فتح الله تعالى عليه وغنم الغنائم وسبى السبي، كان الصفية رضي الله عنه وأرضاه مما أصطفاه لنفسه اصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، واعتقها وجعل عرقها صداقها وبنى بها وهو في السفر، دخل عليها بعد أن استبرئت من حصل استبراؤها وانتهى علاقتها بالزوج الذي قبله، وذلك بحيضتها حيضة، فإنها عندما حاضت طهرت دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وكان ذلك في السفر. إذن فهو يعني هذا الحديث مطابق لما ترجم له البخاري، وهو أن الزواج والدخول بالمرأة كما يكون في الحضر يكون في السفر، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها وأرضاها شاهد لذلك. وقد ذكر فيه الوليمة التي أولم بها بمناسبة هذا الزواج المبارك، وهو أنه لم يعمل طعاما ولم يصنع خبزا ولا لحما، وإنما الذي قدم حيث يشتمل على تمر وعلى سمن شعقب، هذه وليمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في زواجه من صفية. في هذا دليل على أن الوليمة في الزواج لا يشترط فيها اللحم ولا يشترط فيها الذبح، وإنما يمكن أن تكون بما دون ذلك، وهذا على حسب اليسر. ولكن إذا كان الإنسان موسرا وكان قادرا على أن يذبح فإنه يذبح ما تيسر. قد جاء في الحديث الذي مر والذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعشرة آلاف أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، وذلك أنه من أهل اليسار لأنه من أهل اليسار، وأرشده إلى أن يولم ولو بشاة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجزئ ولا يصلح الوليمة شيء غير الشاة، بل يمكن أن تكون الوليمة في غير ذبح شيء من بهيمة الأنعام، وإنما يمكن أن يكون بالطعام الذي يقدم، كهذا الذي حصل في هذا الزواج، وهو زواجه صلى الله عليه وسلم صبية، حيث كانت الوليمة التي دعا المسلمين لها وأكلوا وشبعوا وصدروا، هذا هو طعامه، وهذه هي الوليمة التي صنعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي حيث أي طعام معلق من ثلاثة أصناف من التمر والسمن والأقط.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. وقال حدثني فرة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
وهذه الترجمة تتعلق بالبناء في النهار، وأن الدخول على الزوجة يكون كما يكون في الليل يكون في النهار، ليس بلازم أن يكون في الليل بل يكون في الليل ويكون في النهار، وهذا يترجم باب البناء في النهار لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة أو ادخلت عليه عائشة ضحى يعني جفت عليه في الضحى في النهار فدل هذا على أن البناء والدخول على الزوجة يكون في النهار كما يكون في الليل. الليل هو محل السكن محل المبيت والأصل في المبيت ولكن يمكن كما يحصل الزفاف والبناء للزوجات بالليل أيضا يكون في النهار. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها شاهد لهذا لأنها بينت أنه كان ضحى يعني أدخلت عليه في الضحى. والبخاري رحمه الله أضاف إلى الترجمة من غير مركب ولا نيران يعني كونه يعني يوقد يعني شيء علامة على الزواج كذلك مركب يعني ركوب وإعلان ذلك بركوب هذا لا يكون به إعلان الزواج وإنما الزواج يكون بغير ذلك. والبخاري رحمه الله لعله يشير بهذه الإضافة التي أضافها إلى الدخول بالنهار وإلى الزواج بالنهار والزفاف بالنهار إلى ما حصل من عامل لأحد عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حمص وأنه رأى عروسا أوقد لها نيران فجعل يضرب هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل يضربهم بالدرة حتى فرقهم وكل هذا على أن أو ترجمة البخاري رحمه الله على أنه من غير أن يكون ذلك أن هذه من الأمور المحدثة وإنما يكون إعلان الزواج بما ورد وبما شرع من أن يكون معلنا وأن يكون ظاهرا سواء كان في الليل أو في النهار. وهو ذكر النهار لأن فيه يعني الإعلان وفيه وضوح الإعلان للزواج وإن كان الليل أيضا يحصل به يعني يحصل به الإعلان لكن كونه يعني المرأة تركة يعني يكون لها مركب ويكون أمامها يعني شيء فرج يعني شيء فيه إيقاد نيران يعني علامة على الزواج يعني مركب وأمام هذا المركب يعني إيقاد هذا لا يصلح. أما وضع الإضاءة على البيوت من أجل أن يعرف البيت الذي فيه الزواج هذا لا بأس بذلك ولا مانع من هذا إنما الذي يمنع منه هذه الطريقة التي أشار إليها البخاري وهي دخول المركب وحصول النيران التي تكون علامة على الزواج. ولهذا فرقه آمل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب الأنماط ونحوها للنساء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنا لنا أنماط؟ قال إنها ستكون.
وهذه الترجمة باب الأنماط للنساء. وأورد في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذتم أنماطا والأنماط فسرت بالفرج وفسرت بغير ذلك مما يعني يتجمل به ومما يستعمله أو يستعمل يعني في شيء من التوسع في الـ 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 في الـ في ما يتخذ من الفرش. قال ملك ختم الماضى قال وأنا لنا الماضى يعني أنا لنا أن يتسر من هذا وأن يحصل. قال إنها ستكون ففي هذا إشارة إلى يعني حصول ذلك لكن لا ينبغي أن يكون هناك المفاخرة والمغالاة والتوسع والشيء الذي لا حاجة إليه وإنما يكون في حدود ما هو مناسب وما هو لائق دون أن يكون هناك مباهات ومغالات وأن يختار أشياء غالية التي يكون فيها مضرة والابتعاد عن كل ما فيه مضرة وما فيه تكاليف ظاهرة. هذا هو الذي ينبغي لا بالنسبة للفرش ولا بالنسبة للأثاث ولا بالنسبة للوليمة ولا بالنسبة لتكاليف الزواج ولا بالنسبة للمهور. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون فيها عدم المغالاة والسهولة واليسر.
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. وقال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
وهذا الترجمة هي باب دعاء النساء التي يهدين المرأة إلى زوجها.
باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.
باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن له ودعائهن بالبركة. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها زفت امرأة إلى زوجها من الأنصار و النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا حملتم فإن الأنصار يعجبهم الله. والضابط الشرط كونها جفت إن حصل منها أنها جفت امرأة المرأة التي تهدي أو تدخل العروس على العروس تدخل الزوجة على الزوج يعني هذا هو الضابط الترجمة. لكن هناك حديث آخر واضح في هذا وهو حديث يكون الرسل تقول عائشة على إدخال عائشة على رسول الرسل الحديث الذي مر بنا قريبا وأن أم عائشة أم رومان تشبهها وأرسلتها على نسوة أجل أن يجملنها ويهيئنها في إدخالها على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعونا ببركة وقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. فهذا فيه دعاء للنساء التي يهدين العروس على الزوج. وهذا الحديث فيه يعني مطابقة بالنسبة للشيء الأول وهو قال أو قلنا النساء يزفتن المرأة على زوجها وذكر موضوعا له وأنه يعني مباح في الزواج اللي هو المباح والذي جاء في الشريعة هو مثل وطرف الدف الذي جاء في الحديث وطرف النساء ومن أعمال النساء لا يكون من أعمال الرجال لأنما يكون بفعل النساء وليس بفعل الرجال. وكذلك الغنى إذا حصل من الجواري تغييرات من غير أن يحصل فتنة ومن غير أن يظهر ويترتب على ذلك مضرة لأنه لا لزم لذلك أيضا.
باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رثاعة فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر لجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لأم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها افعلي فعمدت إلى تمر وسمر وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادعو لي رجالا سماهم وادعو لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني ورجعت فإذا البيت غاص بأهله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيشة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثري، فقلت إنهم قد ذهبوا، ورجع فدخل البيت وأرخى الشتر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بالهدية للعروس، هناك في الزواج هناك في العروس، هذه الترجمة تتعلق بالهدية إليه. والعروس كما سبق أن ذكرنا مرة بنا تطلق على الذكر والأنثى، على الزوج والزوجة، كل من يقال له عروس، الرجل يقال له عروس والمرأة يقال لها عروس في زمن العرس وزمن الزواج. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة زواج أبي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر في جنباتها، إذا مر من بيتها ومن دارها دخل وسلم عليها، وأنه لما تزوج زينب دخل بها قالت له، قالت أم سليم وهي أم أنس، لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لمناسبة الزواج تكون تقدم مع الوليمة أو في الوليمة، فعمل فيها حيثا في برمة تكون من حصة وسمن وتمر، وأرسل سنة به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياه وأمره أن يدعو الناس، الناس سماهم، وأيضا من لقي، لأن فيه تخصيص وتعميم، خصصهم بأن يقصد إليهم ويدعوهم، وأيضا من لقيه في الطريق يدعوه ففعل. ولما جاء وإلى البيت خاف الناس يعني من ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم عليها يعني باللحم، وأنه أشبع الناس خبزا ولحما، ولا تنافي بين هذا وهذا، لأن الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم، وهذه هدية وهي الحيث أضيفت إلى اللحم والخبز، أضيفت إلى اللحم والخبز، فكانت يعني هذه الوليمة المشتملة على لحم وخبز كما جاء في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس في هذا الزواج لحما وخبزا، وأيضا معه هذه الهدية التي أهديت من مناسبة هذا الزواج، وهو الحيث الذي أهدته أم سليم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسلت به ابنها الذي هو خادم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد خدمه 10 سنين، لأنه من حين قدم إلى المدينة، منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يخيمه، قد مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين، وطيلة هذه الفترة من حين قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى أن توفي، وتلك المدة 10 سنوات كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل الحديث دال على الإهداء للعروس ومناسبة عرفه، كونه يهدى له يعني حيث، أو يهدى له يعني بمناسبة الزواج يعني شيء من بهيمة الأنعام لتتخذ في الوليمة، ثبت بذلك، وهذا شيء طيب، وعمل أم سليم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك.
قال إبراهيم
أنه خدم 10 سنين، يعني أن أنس هذا الذي قام بهذه المهمة قد خدم رسول الله 10 سنين، هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خبير ومطلع على أحواله بصلته به ولكثرة اتصاله به من أجل خدمته له صلى الله عليه وسلم.
قال إبراهيم هل الحديث معلق؟ وقال إبراهيم معلق وقال إبراهيم عن أبي عثمان هو قال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجاد عن اسم المالك قال مر بنا هذا في أول السنة
يعني يصف أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأنه أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقال هذا عن مشاهدة ومعاينة وعن قوة اتصال وهو أنه خدمه عشر سنين. فخدمته عشر سنين هذه ثابتة من قول أنس نفسه من قول غيره.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. وقال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم. فقال أسيد بن حبير جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. هذه الترجمة تتعلق بالاستعارة وأن العروس غير العروس يمكن يستعير الثياب وغير الثياب مما يستفاد منه سواء في لبس او غيره. واورد الحديث الذي فيه استعاره عائشه من اسماء قلاده وانها فقدت وهم في سفر مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وجلسوا في بحث عنها ثم انه نزل وقل ماؤهم وانتهى ماؤهم فنزلت آية التيمم التي فيها هذا التشريح الذي فيه أنه إذا فقد الماء ولم يكن في المتناول في الأسفار فإنه يحصل التيمم ويقوم مقامه. وهذه القصة وهذه الحادثة التي يكون جلسوا في التواري البحث عن تلك القلادة حصل بسببها هذه على الفرض مشروعية التيمم. ولهذا أثنى أسيد بن حبير على عائشة وقال كما جاء في بعض الروايات ليست هذه أول بركة سمياء على أبي بكر. قال هنا ما نزل به أمر إلا وكان كتبه فرج والمسلمين منه فائدة. ومقصود من هذا أن هذه القلادة التي استعارتها عائشة لتجمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العموم يشمل ما إذا لو كانت استعيرا في ذلك العرف. إذا كان الاستعارة تحصل للتجمل الزوجي وإن كان في غير العرف مع أن العرف أحوج ما يكون فيه إلى التجمل إن ذلك سائغ وجائز. لكن هناك حديث آخر سبق أن ذكره البخاري وهو واضح دلالة في التجمل الاستعارة للعرس وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن مضى وأنه كان لها عندها شيء يختص به تملكه. فكانت ما كان هناك امرأة تريد أن تزوج إلا استعار لها يعني ذلك من عائشة. إذا لا ذاك دليل خاص وهذا دليل عام الذي أورده البخاري هنا دليل عام لأن هذا دليل استعارة للتجمل ويشمل ذلك سواء للزواج أو غير الزواج. والذي حصل به الحديث وهو ما كان للزواج وإنما كان التجمل للزوج، لكن أصول الاستعارة للتجمل يشمل ما إذا كان في الزواج وغير الزواج. إلا هذا على أن استعارة الخلي استعارة الألبسة التي يتجمل بها للزوج أو يتجمل بها في حال عرس الزوج أن ذلك سائر وقد جاءت به السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من إقراره عليه الصلاة والسلام هذا من إقراره لأن السنة قول وفعل وتقرير.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. فقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم عن سالم بن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا
لم يضره
شيطان أبدا.
هذه ترجمة فيما يقال عند
ما يقول الرجل إذا أتى أهله.
ما يقول الرجل إذا أتى أهله يعني عندما يجامع أهله عندما يريد مجامعة أهله فإنه يدعو بهذا الدعاء بسم الله ويقول لهم جنب الشيطان وجنب الشيطان أنا أرزقتنا. قد أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الفائدة التي تترتب على ذلك وأنه لو قدر بينهما ولد يعني في هذا اللقاء الذي دعي فيه هذا الدعاء فإنه لا يضره الشيطان أنا هذا أن هذا الدعاء مشروع وأن فيه فائدة عظيمة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب الوليمة حق. فقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل فيه مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوه. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوسا لم يقوموا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
وهذه الفترة تتعلق بالوليمة مشروعة شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورد فيها إشارة إلى الحديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاد ثم ذكر أبي سعيد بن مالك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وأنه والذي يحكي فيه خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قدم رسول الله على منظره من عشر سنين وأن أمهاته يوصينه ويحسنه على المواظبة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه عشر سنين وكان يعلم الناس بأحواله وهذا هو مقصوده من قوله إنه حلم عشر سنين ليستدل أو ليوضح أن هذه الخدمة تجعله على خلاء واسع وعلى خبرة تامة بأموره الخاصة لأن الملازم لشخص يكون عنده من المعلومات عنه ومن الخبرة عن أموره وأحواله ما ليس عند غيره ممن يزوره لناما ويأتي إليه في بعض الأوقات دون بعض الأوقات وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعائشة بن زينب وأنه أن الناس جاءوا وأكلوا من الطعام وهذا هو مقصود بالترجمة هذا مقصود من حديث الترجمة أنه أكلوا من الطعام الناس وجه الزواج من الولينة وقد جاء في بعض الروايات بعض الحديث أنه أشبع الناس لحما وخبزا وسبق أن مر بنا الهدية التي أهدفها أم سليم أنس بالنسبة لهذا الزواج وهي قرمة فيها حلق طعام مؤلف من ثلاثة أصناف وهي التمر والتمر والأخذ والحديث سبق أن مر فيما مضى وكذلك فيما يأتي ولكنه جاء هنا من أجل الوليمة ومحل الشاهد من الوليمة الشاهد للوليمة كونهم أكلوا من الطعام وأنه بقي يعني رجلان يتحدثان وانشغل بالحديث وغفل عن ما كان ينبغي لهم أن يفعلان من الخروج وترك المجال للرسول صلى الله عليه وسلم وكان لحسن خلقه وجمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما قال لهما قوما ولا أرشدهما إلى القيام وإنما جلس وانقضى خروجهما فلك خرج ثم قام وخرج ليلفت أنظارهم إلى أنه ينبغي لهم أن يخرجوا وانشغلوا بالحديث ثم بعد ذلك جاء ودخل وإذا موجودين فرجع فبعد ذلك تنبهوا وقاموا وأنس رضي الله عنه وأرضاه لاتصاله به ولخدمته إياه يحكي هذه التفاصيل وهذه الأمور التي جرت والتي لا يطلع عليها إلا من كان من أهل الملازمة أو من كان حظي بالملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
باب الوليمة ولو بشاه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.
وهذه الفترة هي باب الوليمة ولو بشاة والمقصود بلو بالتقليل وهذا ليس مطلقا وإنما هو على حسب تيسر في حق أهل اليسار وأن أقل ما يقدم من الطعام شات لكن لا يعني هذا أنه يغالى في الولائم وإنما يصنع الطعام الذي يؤكل والذي يستفاد منه ولا يضيع وأما صنع الطعام المغالى فيه وإصداره ثم لا يؤكل وإنما يرمى فهذا من ضياع النعم ومن إتلاف النعم وعدم استعمالها مع أن فعلها من غير حصول الاستفادة منها هذا من الإسراف وهذا من بياع الأموال، وإذا صنع الطعام الذي يكفي من غير مغالاة ومن غير إسراف ثم أجل أكله من جوعي وبقي ما بقي، إنه ينبغي أن يسعى وأن يبذل الوسع والجهد من أجل إيصاله إلى من يستفيد منه، لا أن يؤخذ ويرمى في الفلات أو في أماكن قذرة، وإنما يحافظ على هذه النعمة التي تبقى بعد مدعوين فيذهب بها إلى هناك. ينبغي أن يكون الناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يصرف فيها وأن يذهب بالأطعمة الزائدة على الحاجة عندما يحصل شيء، تكون معروفة مقدما والناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يذهب بتلك الأطعمة الفاضلة الزائدة إلى من يستفيد منها، لأن النعمة لا ينبغي أن تهدر وأن تضاع مع وجود من هو محتاج إليها، ثم لو لم يوجد من هو محتاج إليها لا يسمع إلا بمقدار الكفاية، لا يسمع إلا بمقدار الحاجة ومقدار الكفاية، لا يسمع أشياء كثير ثم تتلف وتضيع. وإذا فقوله ولو بشاة الإشارة إلى التقليل، وهذا بالنسبة لمن كان موسرا، لكن لا يعني ذلك أنه يغالي ويباهي ويصنع الأطعمة الكثيرة التي لا يستفاد منها. ثم هذا التقليل لا يعني أنه لا يوجد أقل منه، بل جاء في السنة ما يدل على أقل منه، كما حصل أو كما جرى فيما مضى بالنسبة للوليمة على صفية رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام أولم أو وليمة عليها إنما هي حيث مكون من تمر وسمن وأقط، فليس فيها ذبح وليس فيها شاة ولا أكثر من شاة. وإذا دل هذا على أن الوليمة مشروعة وأنها مستحبة، وأن من يستطيع ومن عنده قدرة فإنه يصنع من الطعام ما يؤكل بدون مباهاة ومغالاة، ومن لا يستطيع ولو الشاة فإنه يمكنه أن يقسم ما هو دون الشاة الأطعمة الأخرى التي لا يحمى فيها.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.
وهذا فيه الوليمة بشاة رسول الله عليه وسلم على زواجه من زينب، وهذا هو الذي وهي مرة سبق مرة ذكر الهدية إليها من سليم، وعن النبي عليه الصلاة والسلام صنع أولم بشاة ومعها خبز، وجاء في بعض الروايات وأشبع الناس لحما وخبزا، وكذلك هذا الحيث الذي جاء، وهذا إنما هو بالبركة التي تحصل من الله عز وجل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبما تمسه يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه. قد جاء حديث كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها تكثير الطعام وتكثير الماء في حضرته عليه الصلاة والسلام. وإذا قوله البخاري رحمه الله باب الوليمة وليمة أورد في حديث عبد الرحمن بن عوف وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه صنع وليمة وهي شاة في زواجه زينب رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث أنه ما أولم أكثر من ذلك، يعني معنى هذا أنه يمكن أن يحصل التفاوت في الولائم من الرجل عندما يتزوج عدة زوجات، فإنه يمكن أن يتفاوت، لكن لا يعني ذلك أنه يقصد التفضيل، وإنما هذا اتفق فقد يتيسر في الإحسان يوقف في الأوقات أن يكون عنده جاد، قد يكون في بعض الأوقات ليس عنده شيء من هذا، فالذي حصل يمكن أن يكون اتفاقا وأنه لم يكن التفضيل مقصودا، وأن هذه يذبح عن أداب وهذه لا تستحق أو لا يسمح أو لا يفعل أو لا يفعل مع الزواج منها مثل ذلك. وإنما الذي حصل اتفاقا يعني كان على حسب التيسر، فكان متيسرا له بمناسبة هذا الزواج شاب، وفي غير ذلك ليس هناك شيء من هذا. ولا يعني أن هذا التفضيل كان مقصودا، وأن في تمييز لهذا الزواج حكم عام، هذا لفظ عام. وسبق أن مر في الحديث بالنسبة لزواجه من زينب أنهم أكلوا من الطعام، وفي بعض الروايات أنه أولم بشاة، وهذا الحديث أنه طعام أنه دعاه أنه أمره بأن يدعو الناس إلى الطعام. ويعني معنى هذا أن الوليمة تكون بما تيسر، لكن هذه المرأة هي زينب وبجاة، لأنها هي التي جاء فيها في الرواية الأخرى أنه أمر أن يدعو الناس إلى الطعام.
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه.
وهذه الشكل تتعلق ب كون رجل يولد على بعض نسائه أكثر من أولم به على النساء الأخريات. وأورد في حديث أنس بن مالك الحدث مرة قريبا، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. وسبق أن عرفنا أن هذا يمكن أن يكون حصل اتفاقا، وأنه على حسب ما تيسر، وأنه لا يلزم أن يكون النساء والذي يتزوج عدة نساء أن يكون ما حصل لكل واحدة من المماثل الأخرى، بل هذا يكون على حسب التيسير، وقد يكون أيضا على اختلاف الزمن واختلاف الأوقات اختلاف ال وجود يعني كثرة المال وقلة المال. فقد يتزوج الإنسان في وقت من الأوقات وما بيده قليل أو ليس بيده شيء، وقد يتزوج في وقت آخر وعنده المال الكثير فيحصل منه أكثر مما قد حصل من قبل. وهذا على حسب ما تيسر، وهذا على حسب ما تيسر.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أحب البناء قبل الغزو. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، سيقول الإمام البخاري رحمه الله باب من أحب البناء قبل الغزو. المقصود من ذلك أن الرجل عندما يعقد على امرأة ولم يدخل بها فإنه ينبغي له قبل أن يذهب الرجل أن يدخل امرأته وأن يقضي وطره حتى إذا ذهب للغزو ما يكون مشغول البال كما لو كان لم يدخل بها. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا حديث من الصحابي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها حتى يبني بها. ونقول من هذا أن هذا النبي الكريم قد تكلم على الذين معه ونصحهم وذكرهم بأنه لا يصحبه أحد عقد على امرأة وملك برع امرأة ولم يبني بها حتى يبني، وما ذاك إلا لأن لا يكون مشوشا مشغول البال. ولهذا البخاري رحمه الله عقد ترجمة لهذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب النكاح، وقالوا باب من أحب البناء قبل الغزو، أحب البناء بالمرأة الدخول بها وقضاء الوطر منها قبل أن يذهب للغزو.
باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة زوج عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عن عروة أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9.
وهذه الترجمة وهي باب البناء للمرأة وهي بنت 9 سنين أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقصة زواجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه تزوجها يعني عقد عليها وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 ومكثت عنده 9 سنوات، يعني معناه أنه مات رسول الله عليه السلام وعمرها 18 سنة. مات رسول الله عليه السلام وعمرها 18 سنة. والبخاري رحمه الله أورد من هذه الترجمة باب البناء للمرأة وهي بنت 9 سنين لأن هذا الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ما ترجم له، وأنه يدخل على المرأة ويبنى بها ويخلو بها ويستمتع منها وهي ابنة هذا السن، أي ابنة 9 سنين.
باب البناء في السفر. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقيط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطعلها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
وهذه الترجمة هي باب البناء في السفر، يعني يشير بها إلى أن الزواج الدخول على المرأة يمكن أن يكون في الحضر ويمكن أن يكون في السفر. وهذه الترجمة التي ترجم بها يقوله باب البناء في السفر أورد تحتها حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن ذلك حصل في السفر، ذلك أنه لما غزا خيبر فتح الله تعالى عليه وغنم الغنائم وسبى السبي، كان صفية رضي الله عنه وأرضاه مما اصطفاه لنفسه اصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، واعتقها وجعل عرقها صداقها وبنى بها وهو في السفر، دخل عليها بعد أن استبرئت من حصل استبراؤها وانتهى علاقتها بالزوج الذي قبله وذلك بحيضتها حيضة، فإنها عندما حاضت طهرت دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعتقها وجعل عزقها صداقها وكان ذلك في السفر. إذن فهو مطابق، هو يعني هذا الحديث مطابق لما ترجم له البخاري، وهو أن الجواز والدخول بالمرأة كما يكون في الحضر يكون في السفر. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها وأرضاها شاهد لذلك، وقد ذكر فيه الوليمة التي أولم بها بمناسبة هذا الزواج المبارك، وهو أنه لم يعمل طعاما ولم يصنع خبزا ولا لحما، فإنما الذي قدم حيث اشتمل على تمر وعلى ثمن عقد، هذه وليمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في زواجه من صفية. في هذا دليل على أن الوليمة في الزواج لا يشترط فيها اللحم ولا يشترط فيها الذبح، وإنما يمكن أن تكون بما دون ذلك، وهذا على حسب اليسر. ولكن إذا كان الإنسان موسرا وكان قادرا على أن يذبح فإنه يذبح ما تيسر. قد جاء في الحديث الذي مر والذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعشرة آلاف عوف أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، وذلك أنه من أهل اليسار ومن لأنه من أهل اليسار، فأرشده إلى أن يلم ولو بشات، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجزئ ولا يصلح الوليمة شيء غير الشاء، بل يمكن أن تكون الوليمة في غير ذبح شيء من بهيمة الأنعام، وإنما يمكن أن يكون بالطعام الذي يقدم كهذا الذي حصل في هذا الزواج، وهو زواجه صلى الله عليه وسلم صبية، حيث كانت الوليمة التي دعا المسلمين لها وأكلوا وشبعوا وصدروا، هذا هو طعامه، وهذه هي الوليمة التي صنعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي حيث أي طعام معلق من ثلاثة أصناف من التمر والسمن والأقل.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. وقال حدثني فرة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
وهذه ترجمة تتعلق بالبناء في النهار، وأن الدخول على الزوجة يكون كما يكون في الليل يكون في النهار، ليس بلازم أن يكون في الليل، بل يكون في الليل ويكون في النهار. وهذه ترجمة باب البناء في النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة أو ادخلت عليه عائشة ضحى، يعني جفت عليه في الضحى في النهار، فدل هذا على أن البناء والدخول على الزوجة يكون في النهار كما يكون في الليل. الليل هو محل السكن، محل المبيت والأصل في المبيت، ولكن يمكن كما يحصل الزفاف والبناء للزوجات بالليل أيضا يكون في النهار. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها شاهد لهذا، لأنها بينت أنه كان ضحى، يعني أدخلت عليه في الضحى. والبخاري رحمه الله أضاف إلى الترجمة من غير مركب ولا نيران، يعني كونه يعني يوقد يعني شيء علامة على الزواج، كذلك مركب يعني ركوب وإعلان ذلك بركوب، هذا لا يكون به إعلان الزواج، وإنما الزواج يكون بغير ذلك. والبخاري رحمه الله لعله يشير بهذه الإضافة التي أضافها إلى الدخول بالنهار وإلى الزواج بالنهار والزفاف بالنهار إلى ما حصل من عامل لأحد عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حمص، وأنه رأى عروسا أوصل لها نيران فجعل يضرب هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل يضربهم بالدرة حتى فرقهم وكل هذا على أن أو ترجمة البخاري رحمه الله على أنه من غير أن يكون ذلك أن هذه من الأمور محدثة وإنما يكون إعلان الزواج بما ورد وبما شرع من أن يكون معلنا وأن يكون ظاهرا سواء كان في الليل أو في النهار. وهو ذكر النهار لأن فيه يعني الإعلان وفيه وضوح الإعلان الزواج، وإن كان الليل أيضا يحصل به يعني يحصل به الإعلان، لكن كونه يعني المرأة تركب يعني يكون لها مركب ويكون أمامها يعني شيء فرج و يعني شيء فيه إيقاد نيران يعني علامة على الزواج يعني مركب وأمام هذا المركب يعني إيقاد، هذا لا يصلح. أما وضع الإضاءة على البيوت من أجل أن يعرف البيت الذي فيه الزواج هذا لا دلس بذلك ولا مانع من هذا، وإنما الذي يمنع منه هذه الطريقة التي أشار إليها البخاري وهي حصول المركب وحصول النيران التي تكون علامة على الزواج، ولهذا فرقه آن العمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب الأنماط ونحوها للنساء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنا لنا أنماط؟ قال إنها ستكون.
وهذه الترجمة باب الأنماط للنساء، وأورد في هذا الحديث أن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنماطا، والأنماط فكرت في الفرج وفكرت في غير ذلك مما يعني يتجمل به ومن يستعمله أو يستعمل يعني في شيء من التوسع في الـ 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 في الـ في ما يتخذ من الفرش. قال ملك ختم الماضي قال وأنا لنا الماضي يعني أنا لنا أن يفسر من هذا وأن يحصل. قال إنها ستكون، قال إنها ستكون. ففي هذا إشارة إلى يعني حصول ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هناك المغافرة والمغالاة والتوسع والشيء الذي لا حاجة إليه، وإنما يكون في حدود ما هو مناسب وما هو لائق دون أن يكون هناك مباهات ومغالاة وأن يختار أشياء غالية التي يكون فيها مضرة، الابتعاد عن كل ما فيه مضرة وما فيه تكاليف زاهرة، هذا هو الذي ينبغي لا بالنسبة للفرج ولا بالنسبة للأثاث ولا بالنسبة للوليمة ولا بالنسبة لتكاليف الزواج ولا بالنسبة للمهور. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون فيها عدم المغالاة والسهولة واليسر.
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. وقال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم الله.
وهذا الترجمة هي باب دعاء النساء التي يهدين المرأة إلى زوجها.
باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.
باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن له ودعائهن بالبركة. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها زفت امرأة إلى زوجها من الأنصار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا حنيتم فإن الأنصار يعجبهم الله والغالب يسر من أكونها جفت من حصل منها أنها جفت المرأة المرأة التي تؤدي وتدخل العروس على العروس تدخل الزوجة على الزوج يعني هذا هو مطابق للترجمة لكن هناك حديث آخر يعني واضح في هذا وهو حديث يكون الرسل يقول عائشة على إدخال عائشة على رسول الله الحديث الذي مر بنا قريبا وأن أم عائشة أم رومان تكبيها وأرسلتها على نسوة أجل أن يجملنا هذا ويهيئنا في إدخالها على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعونا في البركة وقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فهذا فيه دعاء من النساء التي يهدين العروس على زوج وهذا الحديث فيه يعني مطابقة من نسبة للشيء الأول وهو قال أو قلنا النساء يجبسنا المرأة على زوجها وذكر وضوءا له وأنه يعني مباح في الزواج له المباح والذي جاء في الشريعة هو مثل ضرب الدف الذي جاء في الحديث وطائف النساء ومن أعمال النساء لا يكون من أعمال الرجال لأنما يكون بفعل النساء وليس بفعل الرجال وكذلك الغنى إذا حصل من الجواري تغييرات من غير أن يحصل فتنة ومن غير أن يظهر ويترتب على ذلك مضرة فإنه لا لأس بذلك أيضا.
باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر لجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لأم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها افعلي فعمدت إلى تمر وسمر وأقط فاتخذت حيشة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادعو لي رجالا سماهم وادعو لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني ورجعت فإذا البيت غاص بأهله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيشة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثري فقلت إنهم قد ذهبوا ورجع فدخل البيت وأرخى الشتر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بالهدية للعروس المناسبة للزواج هذه الترجمة تتعلق بالهدية إليه والعروس كما سبق أن ذكرنا مرة بنا تطلق على الذكر والأنثى على الزوج والزوجة كل من يقال له عروس الرجل يقال له عروس والمرأة يقال لها عروس في زمن العرس في زمن الزواج. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة زواج أبي بن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر في جنباتها إذا مر من بيتها ومن دارها دخل وسلم عليها. وأنه لما تزوج زينب دخل بها قالت له قالت أم سليم وهي أم أنس لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية يعني من نسبة الزواج فتكون تقدم مع الوليمة أو في الوليمة. فعملت لها حيثا في برمة تكون من حصة وسمن وتمر وأرسلت أنسا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياه وأمره أن يدعو الناس ناسا سماهم. وأيضا من لقي لأن فيه تخصيص وتعميم خصصهم لأن يقصد إليهم ويدعوهم. وأيضا من لقيه في الطريق يدعوه ففعل. ولما جاء وإلى البيت خاف الناس يعني منزلق. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم عليها يعني باللحم وأنه أشبع الناس خبزا ولحما. ولا تنافي بين هذا وهذا لأن الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم وهذه هدية وهي الحيث أضيفت إلى اللحم والخبز فكانت يعني هذه الوليمة المشتملة على لحم وخبز كما جاء في الحديث. وأما النبي صلى الله عليه وسلم أصبع الناس في هذا الزواج لحما وخبزا. وأيضا معه هذا هذه الهدية التي أهديت في مناسبة هذا الزواج وهو الحيث الذي أهدته أم سليم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرسلت به ابنها الذي هو خادم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد خدمه 10 سنين لأنه من حين قدم إلى المدينة منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يخدمه قد مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين. وطيلة هذه الفترة من حين قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى أن توفي وتلك المدة 10 سنوات كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الحديث دال على الإهداء للعروس بمناسبة عرفه كونه يهدى له يعني حيث أو يهدى له يعني بمناسبة الزواج يعني شيء من بهيمة الأنعام لتتخذ في الوليمة لا بأس بذلك. وهذا شيء طيب وعمل أم سليم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك.
قال إبراهيم
أنه خدم 10 سنين يعني إن أنسا هذا الذي قام بهذه المهمة قد خدم رسول الله 10 سنين هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خبير ومطلع على أحواله بصلته به ولكثرة اتصاله به من أجل خدمته له صلى الله عليه وسلم.
قال إبراهيم هل الحديث معلق؟ وقال إبراهيم معلق وقال إبراهيم عن أبي عثمان وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا هذا في أول السنة.
لا أدري إن يكون ما الذي قال يعني هذا وأنه يعني أنه معلق لا أدري لكن فرصة خدمة أولين عروف ذلك قد جاء الحديث عنه أنا كان يتمثل قال خدمت رسول 10 سنين فما يعني كان أحسن الناس خلقا وما قال لي شيء لم أحاول لما فعلته لما لم تفعل وليس يعني أحد يقول لما فعلته يعني يصف أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأنه أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقال هذا عن مشاهدة ومعاينة وعن قوة اتصال وهو أنه خدمه 10 سنين فخدمته 10 سنين هذه ثابتة قول أنس نفسه قول غيره.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه ونزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها.
يعني هذه الترجمة تتعلق بالاستعارة، وأن العروس غير العروس يمكن يستعير الثياب، وغير الثياب مما يستفاد منه سواء في لبس أو غيره. وأورد الحديث الذي فيه استعارة عائشة من أثناء قلادة وأنها فقدت وهم في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجلسوا في بحث عنها، ثم إنه نزل وقل ماؤهم وانتهى ماؤهم، فنزلت آية التيمم التي فيها هذا التشريع الذي فيه أنه إذا فقد الماء ولم يكن في المتناول في الأسفار فإنه يحصل تيمم ويقوم مقامه. وهذه القصة وهذه الحادثة التي يكون جلسوا في الصغار البحث عن تلك القلادة حصل بسببها هذا الفرض مشروعية التيمم. ولهذا أثنى سيد بن حضير على عائشة وقال كما جاء في بعض الروايات ليست هذه أول بركة سمياء على أبي بكر، قال هنا ما نزل به أمر إلا وكان كتبه فرج والمسلمين منه فائدة. ومقصود من هذا أن هذه القلادة التي استعارتها عائشة لتجمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العموم يشمل ما إذا لو كانت استعيرا في ذلك العرف، إذا كان الاستعارة تحصل للتجمل الزوجي وإن كان في غير عرف، مع أن العرف أحوج ما يكون فيه إلى التجمل إن ذلك سائغ وجائز. لكن هناك حديث آخر سبق أن ذكره البخاري وهو واضح جلالة في التجمل الاستعارة للعرف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن مضى، وأنه كان لها عندها شيء اختص به تملكه، فكانت ما كان هناك امرأة تريد أن تتزوج إلا استعار لها لذلك من عائشة. إذا ذاك دليل خاص وهذا دليل عام الذي أورده البخاري هنا دليل عام، لأن يعني هذا فيه الاستعارة للتجمل ويشمل ذلك سواء للزواج أو غير الزواج. والذي حصل به الحديث وهو ما كان للزواج وإنما كان التجمل للزوج، لكن أصول الاستعارة للتجمل يشمل ما إذا كان في الزواج وفي غير الزواج، إلا هذا على أن استعارة الخلي استعارة الألبسة التي يتجمل بها للزوج أو يتجمل بها في حال العرس للزوج أن ذلك سائر، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من إقراره عليه الصلاة والسلام هذا من إقراره لأن يكون قول وفعل وتقرير.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. فقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا
لم يضره
لم يضره شيطان أبدا.
وهذه ترجمة فيما يقال عند
ما يقول الرجل إذا أتى أهله.
ما يقول الرجل إذا أتى أهله، يعني عندما يجامس أهله، عندما يريد مجامعة أهله فإنه يدعو بهذا الدعاء. سمى الله ويقول لهم جعلني شيطانا وجعلني شيطانا وزغتنا. قد أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبين الفائدة التي تترتب على ذلك، وأنه لو قدر بينهما ولد يعني في هذا اللقاء الذي دعي فيه هذا الدعاء فإنه لا يضره الشيطان، فإنه لا يضره الشيطان. معنى هذا أن هذا الدعاء مشروع وأن فيه فائدة عظيمة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب الوليمة، باب الوليمة حق. فقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل فيه مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوسا لم يقوموا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
وهذه الترجمة تتعلق بالوليمة وأن الحق مشروعة شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد فيها إشارة إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاد، ثم ذكر حديث أنس بن مالك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، والذي يحكي فيه خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه قدم رسول الله على صنده من 10 سنين، وأن أمهاته يوصينه ويحسنه على المواظبة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدمه 10 سنين، وكان نعلم الناس بأحواله، وهذا هو مقصوده من قوله إنه حلم 10 سنين، ليستدل أو ليوضح أن هذه الخدمة تجعله على اطلاع واسع وعلى خبرة تامة بأموره الخاصة، لأن الملازم لشخص يكون عنده من المعلومات عنه ومن الخبرة عن أموره وأحواله ما ليس عند غيره ممن يزوره لنام ويأتي إليه في بعض الأوقات دون بعض الأوقات. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعائشة بنت زينب وأنه أن الناس جاءوا وأكلوا من الطعام، وهذا هو مقصود بالترجمة، المقصود من حديث الترجمة أنهم أكلوا من الطعام من أجل الزواج من الوليمة. وقد جاء في بعض الروايات بعض الحديث أنه أشبع الناس لحما وخبزا، وسبق أن مر بنا الهدية التي أهدفها أبو سليم أنس بالنسبة لهذا الزواج، وهي قرمة فيها حلف طعام مؤلف من 3 أصناف، وهي التمر والسمن والنخل. والحديث سبق أن مر فيما مضى وكذلك فيما ياتي، ولكنه جاء هنا من اجل الوليمه، ومحل الشاهد من الوليمه الشاهد للوليمه كونهم اكلوا من الطعام، وانه بقي يعني رجلان يتحدثان وانشغل بالحديث وغفل عن ما كان ينبغي لهم ان يفعلان من الخروج وترك المجال للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان لحسن خلقه وجمال اخلاقه عليه الصلاه والسلام ما قال لهما قوما ولا ارشدهما الى القيام، وانما جلس وانقضى خروجهما فلم يخرج، ثم قام وخرج ليلفت انظارهم الى انه ينبغي لهم ان يخرجوا وانشغلوا بالحديث، ثم بعد ذلك جاء ودخل واذا موجودين فرجع، فبعد ذلك تنبهوا وقاموا، وانس رضي الله عنه وارضاه لاتصاله به ولخدمته اياه يحكي هذه التفاصيل وهذه الامور التي جرت، والتي لا اطلعوا عليها الا من كان من اهل الملازمه او من كان حظي بالملازمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
باب الوليمة ولو بشاه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء.
وهذه الفترة هي باب الوليم ولو بشاء، والمقصود لو بالتقليل، وهذا ليس مطلقا وإنما هو على حسب التيسر في حق أهل اليسار، وأن أقل ما يقدم من الطعام شات، لكن لا يعني هذا أنه يغالب الولائم، وإنما يصنع الطعام الذي يؤكل والذي يستفاد منه ولا يضيع، وأنه صنع الطعام المبالغ فيه وإصداره ثم لا يؤكل وإنما يرمى، فهذا من ضياع النعم ومن إتلاف النعم وعدم استعمالها، مع أن فعلها من غير حصول الاستفادة منها هذا من الإخراف وهذا من ضياع الأموال. وإذا صنع الطعام الذي يكفي من غير مغالاة ومن غير إسراف ثم أكل أكله من دعي وبقي ما بقي، إنه ينبغي أن يسعى وأن يبذل الوسع والجهد من أجل إيصاله إلى من يستفيد منه، لا أن يؤخذ ويرمى في الفلات أو في أماكن قذرة، وإنما يحافظ على هذه النعمة التي تبقى بعد المدعوين فيذهب بها إلى هناك. ينبغي أن يكون الناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يصرف فيها وأن يذهب بالأطعمة الزائدة على الحاجة عندما يحصل شيء، تكون معروفة مقدما والناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يذهب بتلك الأطعمة الفاضلة الزائدة إلى من يستفيد منها، لأن النعمة لا ينبغي أن تهدر وأن تضاع مع وجود من هو محتاج إليها، ثم لو لم يوجد من هو محتاج إليها لا يسمح إلا بمقدار الكفاية، لا يسمح إلا بمقدار الحاجة وبمقدار الكفاية، لا يصنع أشياء كثير ثم تتلف وتضيع. وإذا فقوله ولو بشات الإشارة إلى التقليل، وهذا بالنسبة لمن كان موسرا، لكن لا يعني ذلك أنه يغالي ويباهي ويصنع الأطعمة الكثيرة التي لا يستفاد منها. ثم هذا التقليل لا يعني أنه لا يوجد أقل منه، بل جاء في السنة ما يدل على أقل منه، كما حصل أو كما جرى في مرضى بالنسبة للوليمة على صفية رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام أولم أو وليمة عليها إنما هي حيث مكون من تمر وسمن وأطر، فليس فيها ذبح وليس فيها شاة ولا أكثر من شاة. وإذا دل هذا على أن الوليمة مشروعة وأنها مستحبة، وأن من يستطيع ومن عنده قدرة فإنه يصنع من الطعام ما يؤكل بدون مباهاة ومغالاة، ومن لا يستطيع ولو الشاة فإنه يمكنه أن يقسم ما هو دون الشاة من الأطعمة الأخرى التي لا يحمى فيها.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.
وهذا فيه الوليمة بشاة رسول الله عليه السلام على زواجه من زينب، وهذا هو الذي وهي التي مر سبق أن مر ذكر الهدية إليها من رسولين، وعن النبي عليه الصلاة والسلام صنع أولم بشاة وصنع خبز كما جاء في بعض الروايات وأشبع النصف لحما وخبزا، وكذلك هذا الحيث الذي جاء. وهذا إنما هو بالبركة التي تحصل من الله عز وجل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبما تمسه يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإن الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه. قد جاء حديث كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها تكثير الطعام وتكثير الماء في حضرته عليه الصلاة والسلام. وإذا قوله صلى الله عليه وسلم الوليمة ولي بشاك أورد فيه حديث عبد الرحمن بن عوف يقول صلى الله عليه وسلم أولد له بشاك، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه صنع وليمة وهي شاك من زواجه زينب رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث أنه ما أولم أكثر من ذلك، يعني معنى هذا أنه يمكن أن يحصل التفاوت في الولائم من الرجل عندما يتزوج عدة زوجات، فإنه يمكن أن يتفاوت، لكن لا يعني ذلك أنه يقصد التفريط، وإنما هذا السبب فقد يتيسر الإنسان في وقت الأوقات أن يكون عنده جاد، قد يكون في بعض الأوقات ليس عنده شيء من هذا، فالذي حصل يمكن أن يكون اتفاقا وأنه لم يكن التقرير مقصودا، وأن هذه يذبح عنها جاد وهذه لا تستحق أو لا يفعل أو لا يفعل معا بالزواج منها مثل ذلك، وإنما الذي حصل اتفاقا يعني كان على حد متيسر، فكان متيسرا له بمناسبة هذا الزواج شاب، وفي غير ذلك ليس هناك شيء من هذا، فلا يعني أن هذا التفضيل كان مقصودا وأن في تمييز في هذا الزواج لفظ عام، هذا لفظ عام. وسبق أن مر في الحديث بالنسبة لزواجه من زينب أنهم أكلوا من الطعام، وفي بعض الروايات أنه أولم بشاد، وهذا الحديث أنه طعام أنه دعاه أنه أمره بأن يدعو الناس إلى الطعام. ويعني معنى هذا أن الوليمة تكون بما تيسر، لكن هذه المرأة هي زينب وبدعة، لأنها هي التي جاء فيها في الرواية الأخرى أنه أمر أن يدعو الناس إلى الطعام.
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه.
وهذه الحكمة تتعلق بكون الرجل يولد على بعض نسائه أكثر مما أولم به على النساء الأخريات. وأورد في حديث ابن مالك الحدقة مرة قريبا والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أولم على نسائه ما أولم على زينب أولم بشاته. وسبق أن عرفنا أن هذا يمكن يكون حصل اتفاقا وأنه على حسب ما تيسر وأنه لا يلزم أن يكون النساء الذي يتزوج عدة نساء يكون ما حصل لكل واحدة من المماثل للأخرى، بل هذا يكون على حسب التيسير وقد يكون أيضا على اختلاف الزمن واختلاف الأوقات اختلاف الوجود يعني كثرة المال وقلة المال، فقد يتزوج الإنسان في وقت من الأوقات وما بيده قليل أو ليس بيده شيء، وقد يتزوج في وقت آخر وعنده المال الكثير فيحصل منه أكثر من قد حصل من قبل، وهذا على حسب ما تيسر.